إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد سئل الإمام العالم العلامة المتقن المتفنن الحافظ الناقد شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ الصالح أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت فيه أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما يزداد إلا توقدا وشدة، أي زيادة وحدة، أي تألما وعذابا، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها، أي إلى رفعها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين، أي لكم الأجر والمثوبة عند رب العالمين، رحمكم الله تعالى. فأجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام مفتي المسلمين شمس الدين أبو عبد الله ابن أبي بكر أيوب إمام المدرسة الجوزية رحمه الله تعالى، واستفاض في الجواب، وقد علم أن المسؤول عنه وذلك الداء الدوي، وذلك المرض الخفي الذي إذا أصاب نفسا أتلفها، وإذا وقع على روح أهلكها. فما زال الشيخ في حضره وهو عدو الجواد المضمر الجيد العدوي، حتى وصل إلى قوله: ونختم الجواب بفصل متعلق بعشق الصور، لأن هذا هو الذي سأل عنه السائل. قال: وما فيه من المفاسد العاجلة والآجلة؟ قال: وإن كانت أضعاف ما ذكره ذاكر، فإنه يعني العشق يفسد القلب بالذات، وإذا فسد القلب فسدت الإرادات والأقوال والأعمال، وفسد ثغر التوحيد. وقد حق الله تبارك وتعالى هذا المرض عن طائفتين من الناس، وهم اللوطية والنساء. فذكر الشيخ رحمه الله ما يتعلق بعشق النساء في عجالة، وبين الداعي إلى ذلك في حالة امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام، ثم خلص الشيخ رحمه الله إلى الطائفة الثانية الذين حكى الله عنهم العشق، وهم اللوطية، ثم انتهى إلى ذكر دواء الداء. فقال رحمه الله: ودواء هذا الداء القتال أن يعرف أن ما ابتلي به من هذا الداء مضاد للتوحيد، وهو إنما أتي من جهة جهله وغفلة قلبه عن الله تعالى. فهذا الداء مضاد للتوحيد، وإنما أتي من أتي من جهله وغفلة قلبه عن الله تعالى. فعليه أن يعرف توحيد ربه وسننه وآياته أولا، ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن دوام الفكرة فيه. فوصف أمرين، وصف أمرا علميا نظريا وأمرا عمليا عباديا، وأتى بذلك في عجالة خاطفة. فعليه أن يعرف توحيد ربه وسننه وآياته أولا، هذا أمر علمي نظري. ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن دوام الفكرة فيه، فهذا أمر عبادي عملي. فهذه الجملة مفيدة جدا، وهي خلاصة ما قال وما سيقول رحمة الله عليه في علاج مرض العشق، وهو أن يأتي الإنسان بذلك الأمر العلمي النظري وأن يعرف ربه تبارك وتعالى ويوحده، وأن يأتي بمعرفة سنن الله تبارك وتعالى وآياته، ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن دوام الفكرة فيه، لأن العشق حركة قلب فارغ. وأما إذا جاء فوجد القلب ممتلئا بمحبة الله تبارك وتعالى فلا مجال له هنالك، ويكثر اللجأ والتضرع إلى الله سبحانه في صرف ذلك عنه، وأن يراجع بقلبه إليه. وليس له دواء أنفع من الإخلاص لله، وهو الدواء الذي ذكره الله في كتابه حيث قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فليس هنالك أنفع من هذا الدواء الذي ذكره الشيخ رحمه الله لهذا الداء القتال، وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى. فأخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه صرف عنه السوء من العشق والفحشاء من الفعل، وصرف عنه هذين الأمرين الكبيرين العظيمين. صرف الله تبارك وتعالى عنه السوء من العشق، وصرف عنه الفحشاء من الفعل. كذلك لنصرف عنه السوء من العشق والفحشاء من الفعل إنه من عبادنا المخلصين. ذلك بإخلاصه صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم. فإن القلب إذا أخلص وخلص عمله لله لم يتمكن منه عشق الصور أبدا، فإنه إنما يتمكنه أي عشق الصور من قلب فارغ، كما قال: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. وليعلم العاقل أن العقل والشرع يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها وإعدام المفاسد وتقليلها. فإذا عرض للعاقل أمر يرى فيه مصلحة ومفسدة وجب عليه أمران: أمر علمي وأمر عملي. فالعلمي طلب معرفة الراجح من طرفي المصلحة والمفسدة، فإذا تبين له الرجحان وجب عليه إيثار الأصلح له. هذه خلاصة مفيدة جدا يصلح بها أمر الدنيا والآخر. ليعلم العاقل أن العقل والشرع يوجبان ماذا؟ يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها، يعني إن لم تحصل تحصيلا كاملا فلتحصل تحصيلا مقاربا، تحصيل المصالح وتكميلها، وإعدام المفاسد وتقليلها، وإعدام المفاسد جملة. فإن لم يكن ذلك فلا أقل من أن تقلل إلى أقصى درجة يمكن أن يتوصل إليها. فإذا عرض للعاقل أمر يرى فيه مصلحة ومفسدة وجب عليه أمران: أمر علمي وأمر عملي. فالعلمي طلب معرفة الراجح من طرفي المصلحة والمفسدة، وإلا فكيف يختار؟ وقد اختلط الأمر هاهنا بمصلحة ومفسدة، كيف يختار إذا لم يكن عارفا المصلحة من المفسدة؟ فكيف يختار؟ وجب عليه أمران: أمر علمي وأمر عملي. فالعلمي طلب معرفة الراجح من طرفي المصلحة والمفسدة، فإذا تبين له الرجحان وجب عليه إيثار الأصلح له. وشرع الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في بيان أضرار العشق فقال: ومن المعلوم أنه ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية، بل مفسدته الدينية والدنيوية أضعاف أضعاف ما يقدر فيه من المصلحة إن وجدت. وذلك من وجوه: المفاسد التي تتعلق بهذا الأمر الذي إذا ابتلي به قلب هلك، وإذا وقع على روح فكبر عليها أربعة. قال الشيخ وهو يذكر مفاسد العشق: أول ذلك الاشتغال بحب المخلوق وذكره عن حب الرب تعالى وذكره، لأن الله تبارك وتعالى إنما خلقنا لمحبته التي تثمر العبادة له وحده، وتثمر قبل ذلك توحيده والإقبال عليه بجماع القلب، كما مر ذكر ذلك فيما قرره الشيخ رحمة الله عليه. فالاشتغال بحب المخلوق وذكره يصرف عن ذلك الغرض الأول. فأول ما في ذلك من المفاسد وهو أعظمها الاشتغال بحب المخلوق وذكره عن حب الرب تعالى وذكره، فلا يجتمع في القلب هذا وهذا إلا إذا قهر أحدهما صاحبه، لا يجتمعان إلا ويقهر أحدهما صاحبه، ولا يمكن أن يجتمع إلا إذا اجتمع الضدان في محل واحد. وأهون أن تجمع الماء والنار في يد من أن تجمع محبة الله تبارك وتعالى وذكره ومحبة المحبوب وذكره في قلب واحد. فإذا اجتمعا فلا بد أن يقهر أحدهما صاحبه، وأن يكون السلطان والغلبة للقاهر منهما. الثاني من مفاسد العشق عذاب قلبه به، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد. من أحب غير الله عذب به ولا بد، كما قيل: فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق، تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق. فيبكي إن نأوا شوقا إليه، ويبكي إن دنوا حذر الفراق. فتسخن عينه عند الفراق، وتسخن عينه عند التلاقي. والعشق وإن استعذبه صاحبه فهو من أعظم عذاب القلب. العشق وإن استعذبه صاحبه فهو من أعظم عذاب القلب. الثالث من مفاسد العشق أن قلب العاشق أسير في قبضة غيره يسومه الهوان، ولكن لسكرته لا يشعر بمصابه. فقلب العاشق كعصفور في كف طفل يسومها حياض الردى، والطفل يلهو ويلعب. كما قال بعض هؤلاء: ملكت فؤادي بالقطيعة والجفا، وأنت خلي البال تلهو وتلعب. فعيش العاشق عيش الأسير الموثق، وعيش الخلي عيش المسيب الطليق المطلق. عيش العاشق عيش الأسير الموثق، وعيش الخلي عيش المسيب المطلق. والعاشق كما قيل: طليق برأي العين وهو أسير، عليل على قطب الهلاك يدور، وميت يرى في صورة الحي غاديا، وليس له حتى النشور نشور. أخو غمرات ضاع فيهن قلبه، فليس له حتى الممات حضور. الرابع من مفاسد العشق أنه يشتغل به العاشق عن مصالح دينه ودنياه، فليس شيء أضيع لمصالح الدين والدنيا من عشق الصور. أما مصالح الدين فإنها منوطة بلم شعف القلب وإقباله على الله. نعم، مصالح الدين جميعها منوطة معلقة مربوطة مرتبطة بلم شعث القلب وإقباله على الله. وعشق الصور أعظم شيء تشعيثا وتشتيتا له. وأما مصالح الدنيا فهي تابعة في الحقيقة لمصالح الدين، فمن انفرطت عليه مصالح دينه وضاعت عليه فمصالح دنياه أضيع وأضيع. والخامس من مفاسد العشق أن آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى عشاق الصور من النار في يابس الحطب. وسبب ذلك أنه كلما قرب من العشق وقوي اتصاله به بعد من الله. فأبعد القلوب من الله قلوب عشاق الصور، وإذا بعد القلب من الله طرقته الآفات وتولاه الشيطان من كل ناحية واستولى عليه، ولم يدع أذى يمكنه إيصاله إليه إلا أوصله إليه. لماذا؟ لأنه كلما قرب من العشق وقوي اتصاله به بعد من الله، فحينئذ يستحوذ عليه الشيطان. فما الظن بقلب تمكن منه عدوه؟ وأحرص الخلق على غيه وفساده. تمكن منه عدوه وأحرص الخلق على غيه وفساده، وبعد منه وليه. ومن لا سعادة ولا فلاح ولا سرور ولا صلاح إلا بقربه وولايته. السادس من مفاسد العشق أنه إذا تمكن من القلب واستحكم وقوي سلطانه أفسد الذهن وأحدث الوسواس، وربما التحق صاحبه بالمجانين الذين فسدت عقولهم فلا ينتفعون بها. وأخبار العشاق في ذلك موجودة في مواضعها، بل بعضها مشاهد بالعيان. وأشرف ما في الإنسان عقله، وبه يتميز عن سائر الحيوانات، فإذا عدم عقله التحق بالحيوان البهيم. بل ربما كان حال الحيوان أصلح من حاله، وهل أذهب عقل مجنون ليلى وأضرابه إلا العشق؟ وربما زاد جنونه على جنون غيره، كما قيل: قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين. العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يسرع المجنون في الحين. السابع من مفاسد العشق أنه ربما أفسد الحواس أو بعضها، إما إفسادا معنويا وإما إفسادا صوريا. أما الفساد المعنوي فهو تابع لفساد القلب، فإن القلب إذا فسد فسدت العين والأذن واللسان، فيرى القبيح حسنا منه ومن معشوقه، كما في المسند مرفوعا: حبك الشيء يعمي ويصم. وهذا الحديث حديث ضعيف رواه الإمام أحمد وأبو داود. فهو يعمي عين القلب عن رؤية مساوئ المحبوب وعيوبه، فلا ترى العين ذلك، ويصم أذنه عن الإصغاء إلى العدل أي اللوم فيه، فلا تسمع الأذن ذلك، والرغبات تستر العيوب. فالراغب في شيء لا يرى عيوبه، حتى إذا زالت رغبته فيه أبصر عيوبه، فشدة الرغبة غشاوة على العين تمنع من رؤية الشيء على ما هو به، فيراه رؤية كاذبة، لأن الكذب هو الإخبار عن الشيء على غير ما هو عليه. فإذا أخبرت العين القوى المدركة الشيء على غير ما هو عليه فقد كذبت على من هي في رأسه. فشدة الرغبة غشاوة على العين تمنع من رؤية الشيء على ما هو عليه، كما قيل: هويتك إذ عيني عليها غشاوة، فلما انجلت قطعت نفسي ألومها. هويتك إذ عيني عليها غشاوة، فلما انجلت أي الغشاوة، فلما انجلت قطعت نفسي ألومها. والداخل في الشيء لا يرى عيوبه، والخارج من الشيء الذي لم يدخل فيه لا يرى عيوبه، ولا يرى عيوبه إلا من دخل فيه ثم خرج منه. ولهذا كان الصحابة الذين دخلوا في الإسلام بعد الكفر خيرا من الذين ولدوا في الإسلام. الداخل في الشيء لا يرى عيوبه، الخارج من الشيء الذي لم يدخل فيه لا يرى عيوبه، ولا يرى عيوبه إلا من دخل فيه ثم خرج منه. ولهذا كان الصحابة الذين دخلوا في الإسلام بعد الكفر خيرا من الذين ولدوا في الإسلام. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا ولد في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وأما فساد الحواس ظاهرا فإنه يمرض البدن وينهكه، وربما أدى إلى تلفه، كما هو المعروف من أخبار من قتلهم العشق. إذن فهو يأتي بهذين الأمرين: يفسد الحواس أو بعضها. وهذا الإفساد الذي يقع على الحواس إما أن يقع عليها وقوعا معنويا، وإما أن يقع عليها وقوعا صوريا. فأما المعنوي فإنه تابع لفساد القلب، فإذا فسد القلب فسدت العين وفسدت الأذن وفسد اللسان، فيرى القبيح حسنا ويرى معشوقه على أكمل صورة وليس كذلك. وأما الإفساد الظاهر الصوري الذي يقع على الحواس فإن العشق يمرض البدن وينهكه، وربما أدى إلى تلف البدن، كما هو المعروف من أخبار من قتلهم العشق. وقد رفع إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو بعرفة شاب قد نحل، نحل نحولا ونحل أي دق وهزل، قد نحل حتى عاد جلدا على عظم، فقال: ما شأن هذا؟ قالوا: به العشق. فجعل ابن عباس يستعيذ من العشق عامة يومه. الثامن من مفاسد العشق أن العشق كما تقدم هو الإفراط في المحبة، بحيث يستولي المعشوق على قلب العاشق حتى لا يخلو من تخيله وذكره والفكر فيه، إذا كان صاحيا وإذا كان نائما لا يخلو من تخيله وذكره والفكر فيه، بحيث لا يغيب عن خاطره وذهنه. إذن لقد أسره أشد أسر وأصعبه وأضيقه. فعند ذلك تشتغل النفس عن استخدام القوة الحيوانية والنفسانية، فتتعطل تلك القوى، فيحدث بتعطيلها من الآفات على البدن والروح ما يعز دواؤه ويتعذر، فتتغير أفعاله وصفاته ومقاصده، ويختل جميع ذلك، فتعجز البشر عن صلاحه، كما قيل: الحب أول ما يكون لجاجة يأتي بها وتسوقه الأقدار، حتى إذا خاض الفتى لجج الهوى جاءت أمور لا تطاق كباره. والعشق مبادئه سهلة حلوة، وأوسطه هم وشغل قلب وسقم، وآخره عطب وهلاك وقتل، إن لم تتداركه عناية من الله تعالى، كما قيل: وعش خاليا. وعش خاليا، فالحب أوله عنا وأوسطه سقم وآخره قتل. وقال الآخر: تولع بالعشق حتى عشق، فلما استقل به لم يطق، رأى لدة ظنها موجة، فلما تمكن منها غرق. فالعشق يكون في مبادئه سهلا حلوا، وأما في أواسطه فهم وشغل قلب وسقم وكرب وغم، وأما في أواخره فعطب وهلاك وقتل. ثم إنه يمضي فيه المرء رويدا رويدا، حتى إذا ما تورط أخذ بالمنطق الذبابي، فإن الذباب إذا رأى العسل قال: من يوصلني إلى هذا العسل وله درهمان؟ فإذا ما تورط في العسل فلم يستطع منه فكاكا ولا منه خلاصا، قال: من يخرجني من العسل وله 4 دراهم؟ تولع بالعشق حتى عشق، فلما استقل به لم يطق، رأى لجة ظنها موجة، فلما تمكن منها غرق. والذنب له والإثم عليه، فهو الجاني على نفسه، وقد قعد تحت المثل السائر: يداك أوكتا وفوك نفق. وأصل هذا المثل أن رجلا كان في جزيرة من جزر البحر، فأراد أن يعبر على زق أي قربة قد نفخه، فلم يحسن إحكام ذلك الزق، حتى إذا توسط البحر خرجت منه الريح فغرق. فلما غشيه الموت استغاث برجل، فقال له الرجل: يداك أوكتا أي ربطتا، ذلك الرباط على فم الزق أو القربة، يداك أوكتا وفوك نفخ. فيضرب لمن يجني على نفسه وأوك القربة ربطها، فهو الجاني على نفسه والذنب عليه وله، وقد قعد تحت المثل السائر: يداك أوكتا وفوك نفخ. ثم شرع الشيخ رحمه الله في كشف مقامات العاشق، فقال: العاشق له 3 مقامات: مقام ابتداء ومقام توسط ومقام انتهاء. فأما مقام ابتدائه قالوا: يجب عليه فيه مدافعته بكل ما يقدر عليه إذا كان الوصول إلى معشوقه متعذرا قدرا وشرعا، فإن عجز عن ذلك وأبى قلبه إلا السفر إلى محبوبه، وهذا مقام التوسط والانتهاء، فعليه كتمان ذلك وألا يفشيه إلى الخلق، ولا يشمت بمحبوبه ويهتكه بين الناس إذا كان متعذرا عليه أن يصل إليه شرعا وقدرا. فيجمع حينئذ إن أفشى سره بين الشرك والظلم، فإن الظلم في هذا الباب من أعظم أنواع الظلم، وربما كان أعظم ضررا على المعشوق وأهله من ظلمه في ماله، فإنه يعرض المعشوق بهتكه في عشقه إلى وقوع الناس فيه وانقسامهم إلى مصدق ومكذب، وأكثر الناس يصدق في هذا الباب بأدنى شبهة، وإذا قيل فلان فعل بفلان أو بفلانة كذبه واحد وصدقه 999، فالظلم في هذا الباب من أكبر شيء يكون. وخبر العاشق المتهتك عند الناس في هذا الباب يفيد القطع اليقيني، بل إذا أخبرهم المفعول به عن نفسه كذبا وافتراء على غيره جزموا بصدقه جزما لا يحتمل النقيض، بل لو جمعهما مكان واحد اتفاقا جزموا أن ذلك عن وعد واتفاق بينهما، وجزمهم في هذا الباب على الظنون والتخيل والشبه والأوهام والأخبار الكاذبة كجزمهم بالحسيات المشاهدة. وبذلك وقع أهل الإفك في الطيبة المطيبة الشريفة المبرأة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبرأة من فوق 7 سماوات، بشبهة مجيء صفوان ابن المعطل رضي الله عنه بها وحده خلف العسكر، حتى هلك من هلك، ولولا أن تولى الله سبحانه وتعالى براءتها والذب عنها وتكذيب قاذفها لكان أمرا آخر. فالناس تصدق في هذا الباب بأوهن الظنون. والمقصود أن في إظهار المبتلى عشق من لا يحل له الاتصال به من ظلمه وأذاه، من ظلمه وأذاه ما هو عدوان عليه وعلى أهله، وتعريض لتصديق كثير من الناس ظنونهم فيه. فإن استعان عليه بمن يستميله إليه إما برغبة أو رهبة تعدى الظلم وانتشر، وصار ذلك الواسطة ديوثا ظالما. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الرائشة وهو الواسطة بين الراشي والمرتشي في إيصال الرشوة، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وضعفه الشيخ الإمام في الضعيفة وفي ضعيف الجامع، قال: فما ظنك بالديوث الواسطة بين العاشق والمعشوق في الوصل؟ بنى الشيخ هذا على ذلك فقال: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الرائشة وهو الواسطة بين الراشي والمرتشي في إيصال الرشوة، فما ظنك بالديوث الواسطة بين العاشق والمعشوق في الوصل؟ فيتساعد العاشق والديوث في ظلم المعشوق وظلم غيره ممن يتوقف حصول غرضهما على ظلمه في نفس أو مال أو عرض، فإنه كثيرا ما يتوقف المطلوب فيه على قتل نفس يكون حياتها مانعة من غرضه. وكم من قتيل طل دمه، يعني ذهب هدرا فلم يقتص من قاتله ولم تؤخذ له دية، وكم من قتيل طل دمه بهذا السبب من زوج وسيد وقريب. فيتساعد العاشق والديوث على سفك هذا الدم الحرام من زوج وسيد وقريب. وكم خببت امرأة، أي أفسدت على بعلها، وجارية وعبد على سيدهما. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وتبرأ منه. في تخبيب المرأة على زوجها قال النبي صلى الله عليه وسلم في لعنها ما حكاه عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحابته: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبب امرأة على زوجها. وخبب أي ما زال يخدعها ويقويها حتى أفسدها عليه. وهذا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبب امرأة على زوجها. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه كما في البخاري ومسلم، أو أن يستام على سوم أخيه، فكيف بمن يسعى في التفريق بين رجل وبين امرأته وأمته حتى يتصل بهما؟ وعشاق الصور ومساعدوهم من الديايثة، جمع ديوث، وهو الذي لا يغار على أهله، لا يرون ذلك ذنبا. فإن طلب العاشق وصل معشوقه ومشاركة الزوج والسيد ففي ذلك من إثم ظلم الغير ما لعله لا يقصر عن إثم الفاحشة وإن لم يربو عليها، وقد يزيد عليها. ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة، فإن التوبة وإن أسقطت حق الله فحق العبد باق له المطالبة به يوم القيامة. فإن من ظلم الوالد بإفساد ولده وفلذة كبده، ومن هو أعز عليه من نفسه، وظلم الزوج بإفساد حبيبته والجناية على فراشه، أعظم ممن ظلم الوالد أو الزوجة بأخذ ماله كله، ولهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذيه أخذ ماله، ولا يعدل ذلك عنده إلا سفك دمه. فيا له من ظلم أعظم إثما من فعل الفاحشة. فإن كان ذلك حقا لغاز في سبيل الله وقف له الجاني الفاعل يوم القيامة وقيل له: خذ من حسناته ما شئت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الحديث الصحيح، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم رحمه الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم، يعني فما ظنكم بما يأخذه من حسناته، هل يبقي له حسنة؟ أي فما تظنون يبقى له من حسناته؟ فإن انضاف إلى ذلك أن يكون المظلوم جارا أو ذا رحم محرم تعدد الظلم فصار ظلما مؤكدا لقطيعة الرحم وإيذاء الجار، ولا يدخل الجنة قاطع رحم كما في الصحيحين، ولا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه كما في الصحيحين أيضا. فإن استعان العاشق على وصال معشوقه بشياطين من الجن، إما بسحر أو استخدام أو نحو ذلك، ضم إلى الشرك والظلم كفر السحر، فإن لم يفعله هو ورضي به كان راضيا بالكفر غير كاره لحصول مقصده، وهذا ليس ببعيد من الكفر. والمقصود أن التعاون في هذا الباب تعاون على الإثم والعدوان. وأما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم المنتشر المتعدي ضرره فأمر لا يخفى، فإنه إذا حصل للعاشق مقصوده من المعشوق فللمعشوق أغراض أخرى يريد من العاشق إعانته عليها، فلا يجد من إعانته بدا، فبقي كل منهما يعين الآخر على الظلم والعدوان. فالمعشوق يعين العاشق على ظلم من يتصل به من أهله وأقاربه وسيده وزوجه، والعاشق يعين المعشوق على ظلم من يكون غرض المعشوق متوقفا على ظلمه، فكل منهما يعين الآخر على أغراضه التي فيها ظلم الناس، فيحصل العدوان والظلم للناس بسبب اشتراكهما في القبح لتعاونهما بذلك على الظلم، كما جرت به العادة بين العشاق والمعشوقين. من إعانة العاشق لمعشوقه على ما فيه ظلم وعدوان وبغي، حتى ربما يسعى له في منصب لا يليق به ولا يصلح لمثله، وفي تحصيل مال من غير حله، وفي استطالته على غيره، فإذا اختصم معشوقه وغيره أو تشاكيا لم يكن إلا في جانب المعشوق ظالما كان أو مظلوما، هذا إلى ما ينضم إلى ذاك من ظلم العاشق للناس بالتحيل على أخذ أموالهم والتوصل بها إلى معشوقه بسرقة أو غصب أو خيانة أو يمين كاذبة أو قطع طريق ونحو ذلك، وربما أدى ذلك إلى قتل النفس التي حرم الله ليأخذ ماله ليتوصل به إلى معشوقه. فهل في الدنيا ما هو أكبر من هذا البلاء؟ نسأل الله العافية والسلام. فكل هذه الآفات وأضعافها وأضعاف أضعافها تنشأ من عشق الصور، وربما حمل على الكفر الصريح، وقد تنصر جماعة ممن نشأوا في الإسلام بسبب العشق، كما جرى لبعض المؤذنين حين أبصر امرأة جميلة على سطح ففتن بها ونزل ودخل عليها وسألها نفسها فقالت هي نصرانية فإن دخلت في ديني تزوجت به، ففعل فرقي في ذلك اليوم على درجة عندهم فسقط منها فمات. وقد ذكر هذا عبد الحق في كتاب العاقبة له رحمه الله. وإذا أراد النصارى أن ينصروا الأسير أروه امرأة جميلة وأمروها أن تطمعه في نفسها، فكأنه يتحدث رحمه الله عما يقع في زماننا من سلوك هذا المسلك عند بعض أعداء الإسلام، وأمروها أن تطمعه في نفسها حتى إذا تمكن حبها من قلبه بذلت له نفسها إن دخل في دينها، فهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وفي العشق من ظلم كل واحد من العاشق والمعشوق لصاحبه بمعاونته له على الفاحشة وظلمه لنفسه ما فيه فيه ما فيه، وكل منهما ظالم لنفسه وصاحبه، وظلمهما متعد إلى الغير كما تقدم، وأعظم من ذلك ظلمهما بالشرك، فقد تضمن العشق أنواع الظلم كلها. والمعشوق إذا لم يتق الله فإنه يعرض العاشق للتلف، وذلك ظلم منه بأن يطمعه في نفسه ويتزين له ويستميله بكل طريق حتى يستخرج منه ماله ونفعه ولا يمكنه من نفسه لئلا يزول غرضه بقضاء وطره منه، فهو يسومه العذاب. والعاشق ربما قتل معشوقه ليشفي نفسه منه، ولا سيما إن جاد المعشوق بالوصال لغيره، فكم للعشق من قتيل من الجانبين، وكم قد أزال من نعمة وأفقر من غنى وأسقط من رتبة وشتت من شمل، وكم أفسد من أهل للرجل وولده. فإن المرأة إذا رأت بعلها عاشقا لغيرها اتخذت هي معشوقا لنفسها، فيصير الرجل مترددا بين خراب بيته بالطلاق وبين القيادة، فيرضى عنها لتسكت عنه، فمن الناس من يؤثر هذا يعني الطلاق، ومنهم من يؤثر هذا يعني القيادة أي الديافة. فعلى العاقل ألا يحكم على نفسه عشق الصور لئلا يؤديه ذلك إلى هذه المفاسد أو أكثرها أو بعضها، فمن فعل ذلك فهو المفرط بنفسه والمغرور بها، فإذا هلكت فهو الذي أهلكها. فلولا تكراره يعني كيف أهلكها؟ يقول الشيخ: فلولا تكراره النظر إلى وجه معشوقه وطمعه في وصاله لم يتمكن عشقه من قلبه، فإن أول أسباب العشق الاستحسان، سواء تولد عن نظر أو سماع، فإن لم يقارنه طمع في الوصال وقارنه الإياس من ذلك لم يحدث له العشق، فإن اقترن به الطمع فصرفه عن فكره ولم يشتغل قلبه به لم يحدث له ذلك، فإن أطال مع ذلك الفكرة في محاسن المعشوق وقارنه خوف ما هو أكبر عنده من لذة وصاله، إما خوف ديني كخوف النار وغضب الجبار واحتقاب الأوزار، وغلب هذا الخوف على ذلك الطمع والفكر لم يحدث له ذلك العشق، فإن فاته هذا الخوف فقارنه خوف دنيوي كخوف إتلاف نفسه أو ماله أو ذهاب جاهه وسقوط مرتبته عند الناس وسقوطه من عين من يعز عليه، وغلب هذا الخوف لداعي العشق دفعه، وكذلك إذا خاف من فوات محبوب هو أحب إليه وأنفع من ذلك المعشوق وقدم محبته على محبة ذلك المعشوق دفع عنه العشق، فإن انتفى ذلك كله وغلبت محبة المعشوق لذلك انجذب إليه القلب بكلياته ومالت إليه النفس كل الميل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله جملة اعتراضية طالت حتى بلغت 13 صفحة، جملة اعتراضية. قال الشيخ: فإن قيل، وجواب هذا الشرط والاستفهام بعد هذا المدى المتطاول مما ذكره في مقيل القول الأول، فإن قيل، قال: فالجواب وبالله التوفيق بعد هذا المدى، فلا يغيبن هذا عنك وليكن دائما منك على ذكر، فإنما سيأتي ليس مما يقرره الشيخ وإنما مما سيدفعه بعد. فإن طال عليك المدى أو شغلك شاغل عن هذا الذي قاله شرطا واستفهاما، فإن قيل ثم استفهم في آخر هذه الجملة، فإن طال عليك المدى أو شغلك شاغل وقعت فيما لا يحسن في حق الرجل أو أسست على أمور سينكرها هو بعد فتؤسس عليها أحكاما الدين منها بريء، ربما تعلق بعضها برسول الله صلى الله عليه وسلم وبداود عليه السلام كما سيأتي أيضا في هذه الجملة الاعتراضية التي طالت هذا المطال، فما أطول نفسه وما أغزر علمه رحمة الله عليه. فإن قيل: قد ذكرتم آفات العشق ومضاره ومفاسده، فهل لا ذكرتم منافعه وفوائده التي من جملتها رقة الطبع وترويح النفس وخفتها وزوال ثقلها ورياضتها وحملها على مكارم الأخلاق من الشجاعة والكرم والمروءة ورقة الحاشية ولطف الجانب؟ هذا استفهام بدأ بهذا الشرط، فما جوابه هنالك بعد أن يسوق ما يسوق مما قيل؟ فإن قيل يعني أنتم ذكرتم ما ذكرتم من آفات العشق ومضار هذا العشق ومفاسده، فهل لا ذكرتم منافعه وفوائده التي من جملتها رقة الطبع وترويح النفس وخفتها وزوال ثقلها ورياضتها وحملها على مكارم الأخلاق من الشجاعة والكرم والمروءة ورقة الحاشية ولطف الجانب؟ هذا هو السؤال. فإن قيل ثم شرع في ذكر ما قالوه: وقد قيل ليحيى ابن معاذ الرازي: إن ابنك قد عشق فلانا، فقال: الحمد لله الذي صيره إلى طبع الآدمي. هذا كلامهم يستدلون بذلك على أن في العشق من الفوائد ما ينبغي أن يلحظ بعين الرعاية، فقال: الحمد لله الذي صيره إلى طبع الآدمي. وقال بعضهم: العشق دواء أفئدة الكرام. وقال غيره: العشق لا يصلح إلا لذي مروءة ظاهرة وخليقة طاهرة، أو لذي لسان فاضل وإحسان كامل، أو لذي أدب بارع وحسن ناصع. كلامهم. وقال آخر: العشق يشجع جنان الجبان، ويصفي ذهن الغبي، ويسخي كف البخيل، ويذل عزة الملوك، ويسكن نوافر الأخلاق، وهو أنيس من لا أنيس له، وجليس من لا جليس له. فإن قيل هذا الذي يقال. وقال آخر: العشق يزيل الأثقال، ويلطف الروح، ويصفي كدر القلوب، ويوجب الارتياح لأفعال الكرام، كما قال الشاعر: سيهلك في الدنيا شفيق عليكم، إذا غاله من جانب الحب غائله، كريم يميت السر حتى كأنه، إذا استفهموه عن حديثك جاهله، يود بأن يمسي سقيما لعلها، إذا سمعت عنه بشكوى تراسله، ويهتز للمعروف في طلب العلا، لتحمد يوما عند ليلى شمائله. فالعشق يحمل على مكارم الأخلاق. وقال بعض الحكماء: العشق يروض النفس ويهذب الأخلاق، وإظهاره طبيعي وإضماره تكليفي. وقال آخر: من لم يهيج نفسه بالصوت الشجي والوجه البهي فهو فاسد المزاج، يحتاج إلى علاج. وأنشدوا في ذلك: إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى، فما لك في طيب الحياة نصيب. وقال آخر: إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى، فأنت وعير في الفلاة سواء، والعير الحمار. وقال آخر: إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى، فقم فاعتلف تبنا فأنت حمار. ولا يخفى عليك أن هذه جميعها من الشهادات المردودة، لأنها من صاحب هوى، فالذي يقول هذا يشهد لنفسه، وحينئذ فهذه جميعها شهادات باطلة مردودة. قالوا: وقال بعض العشاق أولي العفة والصيانة: عفوا تشرفوا، وعشقوا تظفروا. وقيل لبعض العشاق: ما كنت تصنع بمن تهوى لو ظفرت به؟ فقال: كنت أمتع طرفي بوجهه، وأروح قلبي بذكره وحديثه، وأستر منه ما لا يحب كشفه، ولا أصير بقبيح الفعل إلى ما ينقض عهده. ثم أنشد: أخلو به فأعف عنه تكرما، خوف الديانة لست من عشاقه، كالماء في يد صائم يلتذه ظمأ فيصبر عن لذيذ مذاقه. وقال أبو إسحاق ابن إبراهيم: أرواح العشاق عطرة لطيفة، وأبدانهم رقيقة خفيفة، نزهتهم المؤانسة، وكلامهم يحيي موات القلوب ويزيد في العقول، ولولا العشق لبطل نعيم الدنيا. فإن قيل، وقال آخر: العشق للأرواح بمنزلة الغذاء للأبدان، إن تركته ضرك، وإن أكثرت منه قتلك. وفي ذلك قيل: خليلي إن الحب فيه لذاذة، وفيه شفاء دائم وكروب، على ذاك ما عيش يطيب بغيره، ولا عيش إلا بالحبيب يطيب، ولا خير في الدنيا بغير صبابة، ولا في نعيم ليس فيه حبيب. وذكر الخرائطي عن أبي غسان قال: مر أبو بكر الصديق رضي الله عنه بجارية وهي تقول: وهويته من قبل قطع تمائمي متمايلا مثل القضيب الناعم، فسألها: أحرة أنت أم مملوكة؟ قالت: بل مملوكة. فقال: من هواك؟ فتلكأت فأقسم عليها فقالت: وأنا التي لعب الهوى بفؤادها، قتلت بحب محمد بن القاسم. وهذا كلام لا يمكن أن يكون قد مر به أبو بكر رضوان الله عليه ولا سمعه، ولا فاشتراها من مولاها وبعث بها إلى محمد بن القاسم بن جعفر بن أبي طالب. لماذا؟ لأن محمد بن القاسم لم يدرك أبا بكر الصديق. فالظاهر أن كلمة الصديق مقحمة لا أصل لها، والخرائطي هذا ممن لا يوثق بنقله. فأقول إنه اشتراها من مولاها وبعث بها إلى محمد بن القاسم بن جعفر ابن أبي طالب فقال: هؤلاء فتن الرجال، وكم والله مات بهن كريم وعطب بهن سليم. وجاءت جارية إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه تستعدي على رجل من الأنصار، فقال لها عثمان: ما قصتك؟ قالت: كلفت يا أمير المؤمنين بابن أخيه، يعني أحبته حبا مهلكا، فما أنفك أراعيه. فقال عثمان للرجل: إما أن تهبها لابن أخيك أو أعطيك ثمنها من مالي. فقال: أشهدك يا أمير المؤمنين أنها له. قالوا الذين حكى عنهم الشيخ رحمه الله يحكي هذه الشبه، قالوا: ونحن لا ننكر فساد العشق الذي متعلقه فعل الفاحشة بالمعشوق، وإنما الكلام في العشق العفيف من الرجل الظريف الذي أبى له دينه وعفته ومروءته أن يفسد ما بينه وبين الله وما بينه وبين معشوقه بالحرام، وهذا عشق السلف الكرام والأئمة الأعلام، هذا كلامهم. فيذهب رجل إلى هذا الكتاب ويأتي بهذا السطر، يقول: قال شيخ الإسلام العالم العلامة والبحر الحبر الفهامة بقية السلف الصالحين والكرام المؤثلين، وإنما يذكر ذلك لشيء في صدره، ثم يقول: قال الشيخ، وهذا عشق السلف الكرام والأئمة الأعلى. وليس كذلك، وإنما هو من كلامهم الذي يرد عليه، وما كان فيه من ذلك فإنما وضع في غير موضع. فماذا كان من نقلهم؟ قالوا: هذا عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة، عشق حتى اشتهر أمره ولم ينكر عليه، وعد ظالما ملامة، ومن شعره: كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم، ولامك أقوام ولومهم ظلم، فنم عليك الكاشحون وقبلهم عليك الهوى قد نم لو ينفع الكتم، فأصبحت كالهندي إذ مات حسرة على إثر هند أو كمن شفه سقم، تجنبت إتيان الحبيب تأثما، ألا إن هجران الحبيب هو الإثم، فذق هجرها قد كنت تزعم أنه رشاد، ألا يا ربما كذب الزعم. يقولون: هذا أحد الفقهاء السبعة، عشق حتى اشتهر أمره. ويقولون: هذا عمر بن عبد العزيز، وعشقه المشهور لجارية فاطمة بنت عبد الملك، وكانت جارية بارعة الجمال، وكان معجبا بها، وكان يطلبها من امرأته فاطمة بنت عبد الملك، ويحرص على أن تهبها له فتأبى، ولم تزل الجارية في نفس عمر. فلما استخلف أمرت فاطمة بالجارية فأصلحت، وكانت مثلا في حسنها وجمالها، ثم دخلت على عمر وقالت: يا أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز، إنك قد كنت معجبا بجارية فلانة، تقول له زوجه فاطمة بنت عبد الملك، وسألتها أي طلبتها مني فأبيت عليه، والآن قد طابت نفسي لك بها. فلما قالت له ذلك استبان الفرح في وجهه، وقال: عجلي علي بها. فلما دخلت بها عليه ازداد بها عجبا، وقال للجارية: ألقي ثيابك، ففعلت، ثم قال لها: على رسلك، أخبريني لمن كنت ومن أين صرت لفاطمة؟ فقالت: أغرم الحجاج عاملا له بالكوفة مالا، وكنت في رقيق ذلك العامل، فأخذني وبعث بي إلى عبد الملك فوهبني لفاطمة لابنته. قال: وما فعل ذلك العامل؟ قالت: هلك. قال: وهل ترك ولدا؟ قالت: نعم. قال: فما حالهم؟ قالت: سيئة. فقال: شدي عليك ثيابك واذهبي إلى مكانك. ثم كتب إلى عامله على العراق أن ابعث إلي فلانا على البريد. فلما قدم قال له: ارفع إلي جميع ما أغرمه الحجاج لأبيك. فلم يرفع إليه شيئا إلا دفعه إليه، ثم أمر بالجارية فدفعت إليه، ثم قال له: إياك وإياه، فلعل أباك قد ألم بها. فقال الغلام: هي لك يا أمير المؤمنين. قال: لا حاجة لي بها. قال: فابتعها مني. قال: لست إذا ممن نهى النفس عن الهوى
فلما عزم الفتى على الانصراف بها قالت أين وجدك بي يا أمير المؤمنين، أي محبتك لي وشوقك إلي، فأين وجدك بي يا أمير المؤمنين؟ قال على حاله، ولقد زاد ولم تزل الجارية في نفس عمر حتى مات رحمه الله. وهذا أبو بكر محمد بن داود الظاهري العالم المشهور في فنون العلم من الفقه والحديث والتفسير والأدب، وله قوله في الفقه وهو من سائر العلماء الأكابر ومن أكابرهم، وعشقه مشهور. الله المستعان. اللهم عافنا واعف عنا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.